أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق أشرنا إلى أن هذا الوجه الأخير على كل حال هو لا ينتج التفريق بين ما قبل الفحص وما بعد الفحص، وذلك باعتبار أنه يمكن إحراز موضوع البراءة بالتمسك بالاستصحاب، كما هو الحال في جميع الشبهات المصداقية إذا كان المخصص حالة وجودية مسبوقة بالعدم، فإنه يمكن استصحاب عدم هذه الحالة، لأنه ما دام مسبوق بالعدم فالأصل عدمه عند الشك، وبذلك نحرز عدم المخصص فيجوز التمسك بالعام، ولا يكون التمسك بالعام تمسكا بالعام في شبهة مصداقية للمخصص. وفي المقام حيث نشك في وجود إمارة معتبرة على الخلاف، ولا إشكال أن الإمارة المعتبرة على الخلاف أمر وجودي مسبوق بالعدم، فعند الشك يقال الأصل عدمه فيستصحب عدم هذا الشيء، ونحرز بذلك عدم المخصص لأدلة البراءة، فيجوز التمسك حينئذ بأدلة البراءة، ولا يكون التمسك بها تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، فيجوز التمسك بها حتى قبل الفحص. إذن هذا الوجه أيضا لا ينتج التفصيل بين ما قبل الفحص وما بعد الفحص، بل مقتضى ما ذكرناه هو عدم الفرق بين ما قبل الفحص وبين ما بعد الفحص. هذا مضافا إلى أنه في بعض الحالات قد لا نحتمل وجود إمارة معتبرة على الخلاف، لكن لا نحتمل، في بعض الأحيان قد تكون هناك شبهة لا يحتمل وجود إمارة واقعية على الخلاف، أصلا غير محتمل هذا، وإنما يكون تحصيل العلم على من جهة تجميع القرائن احتمالات، من دون أن تكون هناك إمارة واقعية محتملة في حالة من هذا القبيل، حتى إذا كانت حالة نادرة، بأن يكون تحصيل العلم بالحكم في تلك الشبهة يكون عن طريق تجميع القرائن، تجميع الاحتمالات. في مثل هذه الحالة هذا الوجه بعد لا يجري، لأن هذا الوجه يعتمد على افتراض ماذا؟ على افتراض وجود إمارة معتبرة على الخلاف، وأن هذا احتمال هذه الإمارة يمنع من التمسك بالبراءة باعتباره تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. أما حيث نجزم بعدم وجود إمارة معتبرة على الخلاف في خصوص مسألة معينة، في خصوص شبهة معينة، فينبغي أن نلتزم بناء على هذا الوجه بجواز التمسك بالبراءة حينئذ، لأن التمسك بالبراءة لا يكون حينئذ تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. هذا هم فالشيء قد يذكر في المقام. إلى هنا يتم الكلام عن الوجوه المتعددة التي ذكرناها لبيان قصور المقتضي، أي لبيان منع إطلاق أدلة البراءة الشرعية لحالة ما قبل الفحص، وتبين أن هذه الوجوه عمدتها هو الوجه الثاني أو الثالث، كان عمدتها هو هذا الوجه الثالث، هو أقرب هذه الوجوه لإثبات قصور المقتضي. الآن ندخل في دعوى وجود المانع، بأن نعترف بأن أدلة البراءة فيها من الإطلاق ما يجعلها شاملة لحالة ما قبل الفحص، فلا قصور في المقتضي، وإنما يدعى وجود ما يمنع. ما يمنع من ماذا؟ من هذا الإطلاق، ما يمنع من كونها أدلة البراءة شاملة علما شاملة لما قبل الفاس. هذا البيان المانع يمكن أيضا أن يبين بوجوه كما هو الحال في قصور المقتضي. الوجه الأول وهو الوجه المعروف والمشهور هو دعوى وجود علم إجمالي بأحكام وتكاليف إلزامية في الشريعة في ضمن الشبهات. نعلم لا إشكال في أنه كل من يلتفت إلى وجود شريعة ومشرع وشارع يعلم بأن هناك أحكام إلزامية في هذه الشريعة، وأن هذه الأحكام الإلزامية موجودة في ضمن الشبهات التي يشك في حكمها، بحيث لو فحص لعثر على هذه الأحكام الإلزامية. أو يقال في تقريب آخر أن هناك علم إجمالي بوجود إمارات معتبرة تتضمن أحكام إلزامية. هذا العلم الإجمالي بصيغته الأولى وهو العلم الإجمالي بوجود أحكام في الشريعة، أحكام إلزامية في الشريعة، أو بصيغته الثانية يعني علم إجمالي بوجود إمارات معتبرة تستبطن وتتضمن أحكام وتكاليف إلزامية، هذا العلم الإجمالي يمنع من التمسك بالبراءة قبل الفحص. في أي واحد من الشبهات، في كل شبهة تعرض على المكلف قبل أن يفحص لا يجوز له التمسك بالبراءة، وذلك لأن العلم الإجمالي يمنع من جريان البراءة في أحد أطرافه لأجل التعارض في دليل البراءة بين هذه الشبهات في هذه الشبهات. على القاعدة في باب العلم الإجمالي، العلم الإجمالي يمنع من إجراء البراءة في أحد أطرافه لأن إجراء البراءة في أحد أطرافه يكون معارض بالبراءة في الطرف الآخر، وإجراء البراءة في الطرفين أو في الأطراف كلها إذا كانت كثيرة كما في محل الكلام، لأن أطراف العلم الإجمالي في محل الكلام هي جميع الشبهات، إجراءها في جميع الشبهات غير ممكن للعلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية في ضمن هذه الشبهات، إجراءها في بعض الشبهات دون بعض ترجيح بلا مرجح، وهذا يوجب تعارض الأصول في الأطراف، وكل شبهة من الشبهات التي تعرض على المكلف هي طرف لهذا العلم الإجمالي، يعني يحتمل انطباق المعلوم بالإجمالي عليها، يحتمل وجود أنه في هذه الشبهة يوجد حكم إلزامي وتكليف إلزامي، فكيف يجري فيه البراءة؟ فالبراءة فيه تكون معارضة بالبراءة في سائر الأطراف، وهذا يوجب سقوط البراءة وعدم إمكان التمسك بالبراءة في أي شبهة من الشبهات. هذا تقريب المانع، الوجه الأول لتقريب المانع. هذا التقريب بهذا الشكل بدعوى وجود علم إجمالي بوجود أحكام إلزامية في الشريعة المقدسة، أو علم إجمالي بوجود إمارات معتبرة تتضمن أحكام إلزامية، هذا الوجه وجهت إليه اعتراضات عديدة. الاعتراض الأول هو ما ذكره في الكفاية، وفي كلام الشيخ أيضا إشارة إلى هذا الوجه، يوجد إشارة إلى هذا الاعتراض الأول، وحاصله هو أن وجوب الفحص إذا كان من جهة العلم الإجمالي كما هو مقتضى هذا الـ الوجه، إن كان وجوب الفحص الموجب له هو العلم الإجمالي، حينئذ لا بد أن نلتزم بعدم وجوب الفحص في حالة انحلال العلم الإجمالي، وهذا واضح جدا، لأنه إذا افترضنا أن وجوب الفحص سببه هو العلم الإجمالي فهو يدور مدار وجودا وعدما، فإذا كان علم إجمالي قائم يجب الفحص ولا يجوز إجراء البراءة قبل الفحص. أما إذا زال العلم الإجمالي وانحل العلم الإجمالي فإذا لا يبقى موجب علما للفحص فيجوز إجراء البراءة قبل الفحص، لأن سبب وجوب الفحص بحسب الفرض هو العلم الإجمالي، فإذا انحل العلم الإجمالي ينبغي أن لا يبقى ما يوجب الفحص في سائر الشبهات بعد انحلال العلم الإجمالي، وهذا يكون فيما إذا بدأ الفقيه باستنباط الأحكام الشرعية، بدأ باستنباط الأحكام الشرعية وعثر على جملة من الأحكام الشرعية الإلزامية بمقدار لا يقل عن المعلوم بالإجمال، لا يقل عن المعلوم بالإجمال، لا إشكال بأن هذا العلم الإجمالي ينحل حينئذ عندما يعثر الفقيه من خلال عملية الاستنباط، عندما يشرع في الاستنباط يعثر على تكاليف تثبت بإجماع بعلم بإمارات معتبرة إلى آخره، يعثر على جملة من الأحكام الإلزامية لا تقل، هذه الأحكام الإلزامية التي عثر عليها لا تقل عن المقدار المعلوم بالإجمال، لنفترض أنه يعلم بثبوت 100 حكم مثلا، خلنا نفترض هكذا في الشريعة 100 حكم إلزامي في الشريعة، عندما يبدأ بالاستنباط ويفحص أما يثبت هذه الأحكام، فإذا عثر على 100 حكم، إذا عثر على 100 حكم إلزامي شرعي ينحل علم الإجمالي، لأن ما عثر عليه لا يقل ماذا؟ لا يقل عن المقدار المعلوم بالإجمال، لا يقل عن المقدار المعلوم بالإجمال، وهو يصبح عالم تفصيلا بماذا؟ بثبوت هذه الأحكام 100، فينحل العلم الإجمالي المدعى في المقام بالعلم التفصيلي بثبوت 100 حكم في هذه الشبهات. الكلام بعد ذلك عندما تعرض عليه شبهة رقمها 101 مثلا، رقمها 101 في هذه الشبهة، هل يجوز له التمسك بالبراءة قبل الفحص أو لا؟ صاحب الكفاية اعتراض هذا يقول بأن هذا الدليل الذي ذكر لا يستطيع أن يثبت وجوب الفحص في ماذا؟ في سائر الشبهات وفي باقي الشبهات، لأن الموجب للفحص هو العلم الإجمالي بحسب الفرض، بحسب فرض هذا الوجه، ويقول أن العلم الإجمالي هو الذي يوجب الفحص، لأننا نعلم إجمالا بثبوت أحكام في الشريعة، وهذا العلم الإجمالي يمنع من ماذا؟ من الرجوع إلى البراءة قبل الفحص، فيجب الفحص. إذن وجوب الفحص هو شنو سببه موجبه؟ هو العلم الإجمالي. قال أنا الآن حل العلم الإجمالي بعد العثور على جملة من الأحكام لا تقل عن المقدار المعلوم بالعلم الإجمالي من الأحكام الإلزامية، ينحل هذا العلم الإجمالي. في باقي الشبهات ينبغي أن نلتزم بماذا؟ بجواز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص، لأنه لا شيء يوجب الفحص حينئذ في سائر الشبهات وفي باقي الشبهات، لأن المفروض أن الموجب للفحص هو العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي زال وانحل فلا موجب للفحص حينئذ في سائر الشبهات. وهذا هو معنى ما قالوا من أن مرجع كلام صاحب الكفاية أن مناقشته هي في بيئة تتلخص بهذه العبارة أن الدليل أخص من المدعى. نحن في المدعى نريد أن نثبت وجوب الفحص في كل شبهة من الشبهات، في جميع الشبهات. إذا عدنا 1000 شبهة يجب الفحص في كل شبهة من الشبهات، بينما هذا الدليل لا يثبت إلا وجوب الفحص في الشبهات الأولى، في الشبهات الأولى قبل أن يعثر على المقدار المساوي للمقدار المعلوم بالإجمال من الأحكام الإلزامية. هاي الشبهات 100 في مثالنا هاي يجب فيها الفحص، لكن بعد أن يعثر على 100 حكم و100 تكليف وهو لا يقل عن المعلوم بالإجمال بحسب الفارق ينحل العلم الإجمالي. في سائر الشبهات ينبغي أن نلتزم بجواز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص. فإذا الدليل أخص من المدعى لأن الدليل يثبت وجوب الفحص في بعض الشبهات ولا يستطيع أن يثبت وجوب الفحص وعدم جواز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص في جميع الشبهات كما هو المدعى في المقام. هذا إشكال صاحب الكفاية واعتراض صاحب الكفاية. من ناحية فنية هو هذا الإشكال يعني يكون بهذا الشكل تخريج أنه بعد انحلال العلم الإجمالي الشك في سائر الشبهات يكون شك بدوي، يكون شكا بدويا غير مقرون بالعلم الإجمالي انحلال العلم الإجمالي، يعني تجري البراءة بالأمان، يعني البراءة بلا إشكال تجري في الشك البدوي، وإنما يمنع من جريان البراءة في الشك المقرون بالعلم الإجمالي. الشك في سائر الشبهات في باقي الشبهات شك بدوي غير مقرون بالعلم الإجمالي لأن العلم الإجمالي انحل وزال، فيجوز الرجوع إلى البراءة حتى قبل الفحص. بعد ليش نقيد بالفحص؟ يجوز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص. هذا هو الاعتراض الأول على الوجه الأول. هذا الاعتراض المحقق النايني له كلام معروف. أشكل على هذا الاعتراض وحاول أن يدفع هذا الاعتراض عن الوجه الأول. خلاصة ما يريد أن يقوله والمرة مبينة بشكل مختصر، خلاصة ما يريد أن يقوله هو هذا، أنه المعلوم بالإجمال إذا كان المعلوم بالإجمال له علامة، إذا كان ذا علامة وتميز، المعلوم بالإجمال إذا كان له علامة وكان له تميز واقعي، يقول مثل العلم الإجمالي إذا كان معلوم بالإجمال له تميز وله علامة هذا لا ينحل بمجرد العثور على مقدار من التكاليف لا تقل عن المقدار المعلوم بالإجمال. مجرد أن يعثر على 100 تكليف في المثال السابق هذا ما يحل العلم الإجمالي على نحو يبيح لنا أن نقول أنه يمكن الرجوع إلى البراءة في باقي الشبهات قبل الفحص، ما يحل العلم الإجمالي، بل يبقى العلم الإجمالي موجود. عندما يكون المعلوم بهذا العلم الإجمالي عندما يكون له علامة، عندما يكون ذا علامة وذا تميز ما ينحل العلم بالعثور على المقدار المساوي للمقدار المعلوم بالإجمال من التكاليف الإلزامية. ليش لا ينحل؟ يقول باعتبار أن الواقع عندما تنجز بهذا العلم الإجمالي تنجز بما له من العلامة والتميز، تنجز بخصوصيته بما له من العنوان بما له من العلامة، لأنك تعلم إجمالا بهذا الشيء الذي له علامة المعلوم بالإجمال بحسب الفرض هو له علامة وتميز. عندما يتنجز يتنجز بما له من العلامة بما له من التميز. فكما أن المعلوم بالإجمال له تميز هو يتنجز أيضا بالعلم الإجمالي هذا المعلوم بالإجمال بما له من التميز والخصوصية. يتنجز على المكلف هذا الواقع المعلوم بالإجمال يتنجز على المكلف بما له من العنوان وبما له من الخصوصية. يقول حينئذ كيف يعقل انحلال بالفحص؟ ينحل بالفحص والعثور على جملة من الأحكام الإلزامية لا تقل عن المعلوم بالإجمال، لا يعقل أن ينحل به. ويمثل لذلك لتوضيح الفكرة اللي يريد يقولها بمثال الدين المعروف، أنه يقول لو فرضنا كان الشخص مدين بمقدار من المال وكان هذا الدين معلوم إجمالا ومردد بين الأقل والأكثر، ما يدري هو مطلوب 10 لو 20 هكذا، لكن كان يعلم بأن هذا الدين مسجل في دفتر خاص يسجل به هو ديونه، تاجر يكتب ما يستقرضه ومسجل في دفتر خاص هذا الدين. يقول هل يمكن لأحد أن يجرأ ويقول بأن هذا بإمكانه أن يجري البراءة لنفي الزائد من دون الفحص والرجوع علما إلى الدفتر؟ يقول الأمر دار بين الأقل والأكثر، متيقن 10 فينفي البراءة لنفي الزائد، لنفي الزائد، مع أنه هنا أيضا علم إجمالي يكون حل هذا العلم الإجمالي بوجوب المتيقن اللي هو شنو الأقل اللي هو 10 والشك في الزائد، لكن مع هذا يمنع هذا الشخص من الرجوع إلى البراءة قبل الفحص في الدفتر. يجب عليه أن ماذا؟ أن يفحص ويرجع إلى الدفتر لكي يعرف أنه هل هو مدين بالأكثر أو بالأقل، ولا يجوز له التمسك بماذا؟ بالبراءة. يقول ما نحن فيه من هذا القبيل، ما نحن فيه من هذا القبيل، شلون من هذا القبيل؟ يقول باعتبار أن ما نعلمه إجمالا من الأحكام الإلزامية في الشريعة في الحقيقة هي معنونة بعنوان ومتميزة بميزة، وهذه الميزة هي عبارة عنها أحكام شرعية مضبوطة فيما بأيدينا من الكتب المعتبرة، فيما وصل إلينا من الكتب المعتبرة هي مضبوطة وموجودة في الكتب المعتبرة عندنا. يقول هذه خصوصية للمعلوم بالإجمال، ليس المعلوم بالإجمال هو أحكام شرعية هكذا مطلقة بلا خصوصية، وإنما هي أحكام شرعية فيما بأيدينا من الشنو؟ من الكتب المعتبرة، هاي خصوصية، هذا التميز، هذا هو العنوان. مثل هذا العلم الإجمالي سوف ينجز الواقع اللي هي عبارة عن الأحكام الشرعية المعلومة بالإجمال، ينجزها بما لها من هذه الخصوصية، ينجزها بما لها من هذه الخصوصية، ينجزها بما لها من هذا العنوان، يعني ينجزها بما هي موجودة فيما وصل إلينا من الكتب المعتبرة. العلم الإجمالي ينجزها بهذا الشكل. حينئذ إذا فرضنا أن الفقيه فحص وعثر على المقدار المعلوم بالإجمال، عثر على المقدار المعلوم بالإجمال اللي هو افترضنا في المثال 100 حكم إلزامي، يقول هذا لا يكون موجب لانحلال العلم الإجمالي، حتى يقال بأنه يصح له الرجوع إلى البراءة قبل الفحص، بل يجب عليه أن يفحص في كل شبهة. يفحص وين يفحص؟ فيما بأيدينا من الكتب المعتبرة. شلون ذاك أبو الدين يجب عليه أن يفحص في الدفتر؟ لأن دينه مضبوط في الدفتر. في محل الكلام أيضا يجب على هذا المجتهد أن يرجع في كل شبهة إلى الكتب المعتبرة، ولا يجوز له أن يتمسك بالبراءة قبل ماذا؟ قبل هذا الفحص. لا يجوز له أن يتمسك بالبراءة قبل هذا الفحص. نعم، إذا لم يكن للمعلوم بالإجمال مثل هذه الخصوصية، ما كان لها خصوصية. كما إذا في مثال الدين كان هو يعلم بأنه مدين بمقدار من الدين مردد بين الأقل والأكثر، بين العشرين والعشرة، هنا بإمكانه أن يجري البراءة لنفي شنو الزائد، لأن هذا العلم الإجمالي لا ينجز عليه إلا ماذا؟ إلا الأقل. لا ينجز عليه إلا ماذا؟ إلا الأقل. الزائد يكون مشكوك فتجري فيه البراءة. لم يتنجز عليه الواقع بعنوان خاص، من تنجز عليه هو الواقع بلا عنوان خاص. فحينئذ يمكنه الرجوع، لكن هذا حيث لا يكون متميز وله علامة خاصة، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل. هكذا يبدأ ما نحن فيه ليس من قبيل الأخير، ما نحن فيه المعلوم بالإجمال ذو علامة وذو تميز واقعي، لأن ما نعلمه بالإجمال هو واقع المطلب. هذا أحكام شرعية موجودة ومبثوثويا في الكتب المعتبرة الواصلة إلينا، هذا يجب مراعاته، يجب مراعاته. مثل هذا العلم الإجمالي يقول لا ينحل بمجرد العثور والظفر على أحكام شرعية إلزامية لا تقل عن المعلوم بالإجمالي، بالعلم الإجمالي المدعى في المقام. إذا نريد أن نوضح كلامه أكثر، هو في الحقيقة يعني هو يدعي، لا ينكر العلم الإجمالي المدعى في أصل في أصل الوجه والاعتراض، اللي خلينا نسميه العلم الإجمالي الكبير، اللي هو عبارة العلم بوجود أحكام إلزامية في الشريعة، يقول هذا صحيح. لكن يظهر من كلامه أنه هو يدعي أن هذا العلم الإجمالي الصغير ينحل بعلم إجمالي أصغر منه، دائرته مخصوصة بماذا؟ بخصوص الكتب المعتبرة الواصلة إلينا. هذا العلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي الصغير بشرائط الانحلال في هذا الباب، ومنها أن لا يقل المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير عن المعلوم بالعلم الإجمالي شنو؟ الكبير. فإذا علمنا بوجود 100 حكم في دائرة أضيق من دائرة العلم الإجمالي الكبير، الأوسع دائرة، قهرا ينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. وهو يدعي هذا ويقول أن العلم الإجمالي الكبير ينحل بهذا العلم الإجمالي الصغير، لأننا نعلم بوجود أحكام إلزامية شرعية مبثوثة في الكتب المعتبرة، في الإمارات المذكورة في الكتب المعتبرة، لا تقل عن ماذا؟ عن المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير، لا تقل عنها. إذن ينبغي أن نلاحظ هذا العلم الإجمالي الصغير، هذا العلم الإجمالي، هذا هو العلم الإجمالي الموجود عندنا. معلومنا بالإجمال بعد الانحلال هو هذا، وجود أحكام إلزامية في هذه الدائرة معنونة بهذا العنوان، مميزة بهذه الميزة، هذا هو الموجود عندنا. فينبغي أن نلاحظ هذا العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي طبق عليه الفكرة السابقة، هو اللي قال بأن المعلوم بالإجمال في محل الكلام له علامة، له تميز واقعي، فيكون نظير ماذا؟ نظير الدين فيما إذا كان مسجلا شنو في الدفتر. وكما لا يجوز الرجوع إلى البراءة لنفي الزائد على القدر المتيقن في باب الدين من دون الرجوع إلى الدفتر وملاحظته، كذلك في محل الكلام لا يجوز الرجوع إلى البراءة فيما زاد على الشبهات اللي استنبطها واستخرج منها شنو استخرج يعني فحص عنها وعثر على 100 حكم إلزامي، فيما زاد على ذلك لا يجوز له الرجوع إلى البراءة قبل الفحص في ماذا؟ في الكتب المعتبرة، قبل الفحص في الكتب المعتبرة. فبالنتيجة هذا الاعتراض بعد ما يرد، ما يمكن لصاحب الكفاية أن يقول بأنه إذا كان السبب والموجب للفحص لوجوب الفحص والعلم الإجمالي، يقول العلم الإجمالي ينحل، وإذا انحل بعد لا يبقى هناك موجب علما لوجوب الفحص، فيجوز الرجوع إلى البراءة في باقي الشبهات قبل الفحص، وهذا معناه أن الدليل يكون أخص من المدعى. ويقول لا، الدليل المطابق للمدعى. لماذا؟ لأن هذا الوجه كما يوجد الفحص في الشبهات الأولى اللي هي 100 مثلا افترضناها، كذلك يجب الفحص في ماذا؟ في الباقي أيضا يجب الفحص، يجب الرجوع إلى الكتب المعتبرة، كما يجب على ذاك الشخص أن يرجع إلى الدفتر لمعرفة مقدار الدين الذي عليه، لمعرفة ماذا يجب عليه أداؤه من الدين. انتهى الوقت؟ هذا اللي يمكن أن يقرب به كلام المحقق النعيمي، كلام له تتمة تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.